السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فمرحبا بإخواني في هذا المجلس، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب النفقات. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب النفقات: فصل.
نعم، لا زال الكلام موصولا عن نفقة الزوجية. وبعد أن عرفنا أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، وعرفنا ما هي النفقة، عقد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الفصل في كيف ومتى تدفع النفقة، كيف ومتى تدفع النفقة للزوجة. نعم.
قال رحمه الله: والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم.
هنا أمران: الأمر الأول أنه يجب أن يدفع النفقة طعاما وشرابا ولباسا ومسكنا بذاتها، أي يدفع طعاما، يدفع شرابا، يدفع لباسا، يعطيها سكنا، ولا يدفع عوضا كالنقود مثلا. ما يعطيها 20 ريالا مثلا ويقول كلي واشربي اليوم، لأن هذا هو الذي جرى به عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. والأمر الثاني أن الفقهاء يقولون إن الطعام والشراب والسكن حاجة يومية، إن الطعام والشراب والسكن حاجة يومية، فيجب عليه أن يدفع لها ذلك في كل يوم، يجب عليه في كل يوم أن يدفع لها نفقتها، أي الطعام والشراب والسكنى، وذلك في أول اليوم، في أول اليوم في زمن السعي بعد طلوع الشمس. هكذا يقول الحنابلة ويقول أكثر الفقهاء. وبناء عليه، لو أن الزوجة أسقطت نفقتها من الطعام عن زوجها فإنها تسقط في ذلك اليوم، ويستمر الإسقاط حكما، يعني ما معنى حكما؟ كأنه يتجدد في كل يوم كأنها تسقط ما لم ترجع، إذا أسقطت المرأة نفقتها من الطعام عن الزوج فهل ينطبق على ذلك قاعدة الساقط لا يعود؟ نقول أما في نفس اليوم فنعم، نفس اليوم الذي أسقطت فيه ذلك لو أرادت أن ترجع، لو زعلت منه، غضبت منه في أثناء اليوم وقالت لا عطني طعام اليوم، نقول لها الساقط لا يعود. أما الأيام اللاحقة فلها أن ترجع، لأنها لا تسقط ما لم تستحق، وكل يوم إنما يستحق في يومه، كل حق، كل نفقة، كل طعام إنما تستحق في يومها، فلا تسقط ما في غد، لكن قلنا يستمر حكما الإسقاط ما دام أنها أسقطت، قالت أنا أسقطت عنك الطعام، كل ما جاء يوم كأنها تقول هذا. فإذا رجعت في اليوم الذي لم تسقط فيه فإن لها ذلك، ويلزم الزوج أن ينفق عليها. والراجح أن المرجع في ذلك العرف، لأن الشرع أرجع النفقة كلها إلى المعروف، إلى ما جرى به عرف الناس، فإذا جرى العرف أنه يعطيها في أول اليوم فكذلك، إذا جرى العرف أنه يعطيها في آخر اليوم فكذلك، إذا جرى العرف أنه يعطيها يعني طعام يومين أو ثلاثة فكذلك، النفقة كلها في الشرع مرجعها إلى المعروف. فالشرع رد العشرة بين الزوجين ونفقة الزوجية إلى المعروف. نعم.
قال ويجوز دفع عوضه إن تراضيا.
نعم، هذا استثناء من الأمر الأول. قلنا في الأمر الأول إنه يدفع النفقة عينا بالذات ولا يدفع عوضا عنها من نقود وغيرها إلا إذا تراضيا واصطلحا، فقال لها ما رأيك بدل من أن نحضر لك الطعام كل يوم أعطيك 1000 ريال وأنت تدبرين أمرك في الشهر؟ قالت طيب جزاك الله خيرا، حتى أحضر ما أريد وما أحب. هذا يجوز لأنه حق لها، صالحت عليه ورضيت بعوضه، حق لها صالحت عليه ورضيت بعوضه. نعم.
قال ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما وفرضه ليس بلازم.
نعم، لا يملك الحاكم أيضا يا إخوة، يعني ألحق بالكلام السابق، أيضا إذا جرى العرف به، إذا جرى العرف بين الناس بدفع النقود كما هو غالب أعراف الناس اليوم، غالب أعراف الناس اليوم أنه خاص اللباس، أن الزوج ما يحضر اللباس بعينه بنفسه، يعطيها مالا ويقول اشتري، هي تشتري لنفسها. فإذا جرى العرف به وكان العرف مضطردا أو غالبا فإنه يصح. لما؟ لأن الأصل أن الإنسان يعرف العرف المضطرد أو الغالب فيكون راضيا به، إلا إذا صرح بخلافه، قالت لا أنا ما أذهب إلى السوق، أنت تذهب إلى السوق وتشتري لي، وأين هذه من النساء؟ إذا صرحت بخلاف العرف لا يعمل بالعرف، التصريح أقوى من دلالة العرف، لكن إذا لم تصرح وجرى العرف به فالأصل أنها راضية به فله أن يعطيها عوضا. أعد ولا يملك.
قال ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما وفرضه ليس بلازم.
أي ليس من حق القاضي أن يحكم بإلزام الزوج بدفع عوض عن النفقة كالنقود. يقول له حكمنا عليك أن تعطيها كل يوم 20 ريالا. قال أنا أريد أن أعطيها طعاما وشرابا. قال لا حكمنا عليك. هذا ليس من حق الحاكم إذ لم يجري به عمل المسلمين. ولو حكم به القاضي وفرض الدراهم من غير حاجة دعت إلى ذلك لم يلزم الطرفين، لم يلزم حكمه، لا يكون حكمه ملزما للزوج، بل له أن يأتيها بالطعام وليس لها أن ترفض الطعام إذا جاء به بحجة أن القاضي حكم بالنقود. لكن لو فرضه الحاكم يعني العوض النقود لحاجة دعت إلى ذلك ككون الزوج مسافرا ولا وكيل له، كون الزوج مسافرا ولا وكيل له لا يستطيع أن يحضر الطعام ولا يمكن أن يعطيها مثلا طعام شهر لأن الطعام في الغالب يتلف وليس له وكيل، فما الحل؟ الحل أن يفرض نقودا فيقال له قبل أن تسافر يجب عليك أن تعطيها مبلغ كذا مدة سفره، للحاكم أن يفرض هذا لوجود الحاجة لدفع الضرر عن المرأة. وكذلك لو حصل الشقاق والنزاع بين الزوجين بسبب العين، إذا أحضر لها طعاما ترفض فتقول أنا ما أحب هذا وأنا ما أريد هذا، ويحصل بينهم النزاع والشقاق ويتكرر، فيرى القاضي أن الحل القاطع للنزاع أن يفرض لها العوض بالنقود فله ذلك لأن الحاجة دعت إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله ويجب لها الكسوة في أول كل عام.
أي أن الكسوة حاجة سنوية، أن الكسوة حاجة سنوية، فيجب على الزوج أن يدفع لها في أول كل عام، في أول كل عام ثوبين، ثوبا للصيف وثوبا للشتاء وما يتبع ذلك، ما يتبع ذلك مما مثلا مما يسمى باللباس الداخلي والخمار والعباءة، في كل سنة. هذا إذا كان في الثوبين كفاية. وعليه لو أسقطت حقها في الكسوة فإنه إنما يلزمها الإسقاط في ذلك العام فقط، ولها أن ترجع في العام اللاحق، لها أن ترجع في العام اللاحق. والراجح والله أعلم أن الكسوة مردها إلى العرف، فقد يكون في عرف الناس أن الزوج يكسو زوجته في العيد ويكسوها في الصيف ويكسوها في الشتاء، فتكون هذه الكسوة الواجبة عليه لأن هذا هو المعروف في البلد. وقد يكون في العرف أن الزوج يكسوها بأربعة أثواب مثلا، فيكون هذا الواجب عليه، لأن هذه الحاجة يا إخوة تختلف باختلاف البلدان، باختلاف البلدان فتقديرها بثوبين قد يكون فيه ضرر على أحد الطرفين. والشرع رد العشرة بين الزوجين والنفقة إلى المعروف، فالراجح أن العرف هو الذي يحدد هذا، يحدد الكسوة ويحدد متى تدفع، ويحدد متى تدفع. نعم.
قال: وتملكها بالقبض،
أي تملك الزوجة النفقة كلها بأنواعها، الطعام والشراب واللباس والسكنى بالقبض، وتبرأ ذمة الزوج منها. إذا أقبضها إياها برئت ذمته وملكت الزوجة النفقة. نعم.
قال: فلا بدل لما سرق أو بلي،
يعني لو أنها بعد أن قبضت الطعام أو الكسوة سرقت منها، أعطاها الطعام قبضت الطعام ملكت، جاء لص سرقها سرق الطعام، أو أعطاها الكسوة قبضت ملكت جاء لص فسرقها، فإنه لا يلزم الزوج أن يعطيها بدلا، لأن ذمته قد برئت من ذلك. وكذلك لو تركت الطعام يفسد، طعام يسرع إليه الفساد، فأعطاها الزوج الطعام قبضته وتركته مثلا في زماننا هذا في خارج الثلاجة ففسد، فإنه لا يلزم الزوج أن يعطيها بدلا. كذلك لو أعطاها الكسوة الواجبة عليه ثم بليت الثياب بكثرة الاستعمال أو سوء الاستعمال، بلي الثوب لكثرة استعمالها له، كثيرة الخروج كثيرة اللبس، أو بسوء الاستعمال موسوسة تغسل في الصبح وفي الظهر والمساء حتى بلي من كثرة الغسل، فإنه لا يلزم الزوج أن يعطيها بدلا. أما لو بلي لسوء خامته أو لأن خامته تبلى بسرعة، جاب لها ثوب من الثياب المعروفة، تجد ثوب الرجل يباع بسبع ريال يلبسه يومين ويرميه يتلف، فإنه يلزمه أن يحضر لها بدلا، لأنه ما كساها في الحقيقة العامة كله. إذن انتبهوا، التفريق بين أن يبلى الثوب من جهتها هي، فهنا لا يلزم الزوج أن يحضر لها بدلا، وبين أن يبلى الثوب من جهة الثوب نفسه أو من جهة ما أحضره الزوج لسوء الخامة أو نحو ذلك، فإنه يلزمه أن يحضر لها بدلا. نعم.
قال: وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد.
نعم، يعني إن انقضى العام والكسوة التي أعطاها إياها في أوله باقية، دخل العام الثاني والكسوة ما شاء الله جيدة وتستعمل، فإنه يلزم الزوج أن يعطيها كسوة جديدة للعام الجديد، لأنها تستحق الكسوة بدخول وقتها لا للحاجة. تبقى الكسوة تستحقها المرأة بدخول وقتها، إما بالعرف وإما بالتحديد كما ذكر المصنف، لا للحاجة. فلو فرضنا أن المرأة عند زواجها اشترت ثيابا كثيرة تكفيها 20 عاما، اشترت من مالها أو مهرها ثيابا كثيرة تكفيها 20 عاما، فإنه يجب على الزوج أن يكسوها، لأن الكسوة ليست مبنية على الحاجة وإنما مبنية على مضي وقتها أو وجود وقتها. فوجود الكسوة من العام الماضي لا يسقط الكسوة عن الزوج للعام اللاحق إلا أن تسقطها هي. قالت له: يا فلان، ترى ما شاء الله الثياب التي أحضرتها العام جيدة ولا زالت باقية وأنا ألبسها، لا تكلف نفسك هذا العام، جزاك الله خيرا، لا تحضر. يضحك الإخوة يقولون: أين هي هذه المرأة؟ فإنها إن أسقطت الكسوة ما يلزم الزوج أن يحضرها، لكن إذا لم تسقط فإنه يلزمه أن يحضر لها الكسوة. نعم.
قال رحمه الله: وإن مات أو ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي.
أعد.
قال: وإن مات أو ماتت قبل انقضائه.
ما في أو بانت عندك
في الحاشية هذه؟ قال: وإن مات أو ماتت أو بانت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي.
يعني لو أعطاها الكسوة في أول العام وفي نصف العام مات هو، في نصف العام مات هو، فإن الورثة لهم أن يرجعوا بما يقابل النصف الباقي. طبعا هو أعطاها كسوة العام كله، هو مات في نصف العام، انقطعت الزوجية، بقي معها من الكسوة لنصف العام. يقول الفقهاء: للورثة، يعني ليس شيئا لازما، لكن لهم إذا كان فيهم شح ومطالبة بالحق لهم أن يرجعوا في قسط الباقي، قسط النصف الباقي، إما في بنفس الكسوة يقولون: هاتيها، هذه الثياب التي أحضرها والدنا أول العام ولبستيها نصف السنة، هاتيها نبيعها مستعملة، أو بعوضها من الدراهم، كذلك لو أنه أعطاها الكسوة في أول العام فماتت هي في نصف العام، فإن للزوج أن يرجع في قسط الباقي، يعني في النصف الباقي، ما يكون من المال الموروث، يأخذه الزوج. كذلك لو طلقها طلاقا بائنا في نصف العام فإن له أن يطالبها بقسط الباقي من العام، يعني بنصف الباقي من العام. أعطاها كسوة في أول العام وفي نصف العام طلقها الطلقة الثالثة، انفصل الزواج وليس لها نفقة، هنا له أن يرجع بقسط الباقي بما يقابل الباقي من العام، لأنها إنما تستحق النفقة بالزوجية، فإذا انقطعت سقط حقها في الباقي. نعم.
قال رحمه الله: وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت.
نعم، إن أكلت معه، الأصل يا إخوة أن الزوج يملك الزوجة النفقة، يملكها تمليكا، وهذا واضح، لكن إن وضع الطعام فأكلت معه كما جرت به العادة عند الناس، فهذا كما تقدم معنا ليس تمليكا وإنما إباحة، قلنا إنه إباحة، وضع الطعام ها إباحة، فهذا أباحه لها ولم يملكها، فإن أكلت سقطت نفقتها من الطعام. أظنكم تذكرون أني قلت لكم إن وضع الطعام إباحة ويملك بالأكل، فهي إذا أخذت الطعام أكلته من طعامه فقد ملكته بأكله. إذن الزوج ما ملكها، الزوج وضع الطعام فقط، ما قال لها هذه نفقتك، ما قال لها هذا طعامك، ها؟ فهي أكلت معه كعادة الناس، الزوجة تأكل مع زوجها، هذا يسقط نفقتها في الطعام. كذلك لو كساها بغير إذن منها ولا من وليها، تبعوا يا أخوة، أتاها بثوب وقال تفضلي، ما قال لها كسوة ولا أذنت له في إعطائها، هو أعطاها كذا، ولا أذن وليها، فإن هذا يسقط حقها في الكسوة، يسقط حقها في الكسوة. طيب إن ادعت أن هذا منه كان على سبيل الهدية، أعطاها ثوبا في غير وقت الكسوة وبغير إذن منها وفرحت به ولبسته كذا، عندما جاء وقت الكسوة قالت أين الكسوة؟ قال أعطيتك ثوبا. قالت لا، أنت أعطيتني هدية، هذا ليس كسوة، هذا هدية. فإن وافقها في دعواها فقال نعم هو هدية، فإن الكسوة لا تسقط، فإن الكسوة لا تسقط، لأن الهدية لا تسقط الواجب، لا تسقط الواجب. وإن خالفها قال أبدا هذا كسوة وأنا أعطيتك إياه كسوة، فالقول قوله مع يمينه، القول قوله مع يمينه، لأنه هو الواجب عليه، الواجب عليه وهو أعرف بقصده، فالقول قوله مع يمينه. نعم.
قال رحمه الله فصل.
فصل، هذا الفصل في من ينفق عليهن من المفارقات من الزوجات، في من ينفق عليهن من المفارقات من الزوجات، ومن لا ينفق عليهن منهن، يعني من المفارقات، ومن لا ينفق عليهن من الزوجات، وبيان وفي بيان الحكم إذا أعسر الزوج. تبيو، هذا الفصل يتضمن ماذا؟ يتضمن بيان من ينفق عليهن من المفارقات من الزوجات، ومن لا ينفق عليهن من المفارقات، ومن لا ينفق عليهن من الزوجات، وبيان حكم إذا أعسر الزوج بالنفقة، ما الذي يترتب عليه. نعم.
قال رحمه الله والرجعية مطلقا، والبائن والناشز الحامل، والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن.
نعم، أي أن المطلقة طلاقا رجعيا، سواء كانت حاملا أو غير حامل، هذا معنى مطلقا، يعني سواء كانت حاملا أو غير حامل فلها النفقة كالزوجة من الطعام والشراب والكسوة والمسكن ما دامت في العدة. لما؟ لأن الرجعية زوجة ما دامت في العدة، لأن الرجعية زوجة ما دامت في العدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. هذا الحديث رواه النسائي وصححه الألباني. والنفقة يا إخوة تعني الطعام والشراب واللباس. إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها أو للرجل عليها الرجعة، رواه النسائي بإسناد صحيح. لكن يشترط لذلك أن تبقى في بيت زوجها، فإن خرجت من بيت زوجها بغير إذنه فهي ناشز، طلقها طلاقا رجعيا طلقة واحدة، أخذت كما يفعل النساء اليوم تلم ثيابها وتضعها في الحقيبة، قال أين تذهبين؟ قال تذهب إلى بيت أبي عندنا بيت، قال لا اجلسي حتى تخرجي من العدة، قالت لا والله ما أجلس ولا لحظة إخواني الآن يصلون، وأخذت حقيبتها وخرجت، هذه صارت ناشزا. فإن كانت غير حامل فليس لها نفقة، وإن كانت حاملا فلها النفقة من أجل حملها لا من أجلها. انتبهوا يا أخوة، الرجعية زوجة ما دامت في العدة، فإن لم تكن ناشزة فلها النفقة مطلقا سواء كانت حاملا أو غير حامل. وإن صارت ناشزة فلها النفقة إن كانت حاملة من أجل الحمل، وليس لها النفقة إن لم تكن حاملة. قال الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقد طلقها زوجها الطلقة الثالثة: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، رواه أبو داود وصححه الألباني. تقولون طيب هذه مبتوتة الطلقة الثالثة ونحن نتكلم عن الرجعية، نقول الحديث دل على أن الحمل يقتضي النفقة، على أن الحمل يقتضي النفقة، فما دام أن الرجعية حامل وكانت ناشزة فإنه تجب لها النفقة من أجل حملها. وكذا كل مفارقة بائن، كل مفارقة بائن يعني طلقها زوجها ثلاثا أو خالعت زوجها أو فسخ العقد، فإن لها النفقة إن كانت حاملة، إن كانت حاملة لها النفقة والسكنة من أجل حملها، وهذا بإجماع العلماء. المفارقة البائن المطلقة ثلاثا أو المخالعة أو المفسوخ عقدها إذا كانت حاملا فإن لها النفقة والسكنة بإجماع العلماء. نص على هذا الإجماع بن قدامة رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله: الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا، إما أن يكون ثلاثا أو بخلع أو بانت بفسخ وكانت حاملا، فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم للأدلة المتقدمة التي ذكرناها قبل قليل، الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وقد بتها زوجها. وكذلك الناشز. من هي الناشز؟ هي المرأة التي تعصي زوجها من غير عذر شرعي ولا سبب مبرر معتبر. طلبها إلى فراشه، قالت لا أنا حرة، ليس عندها عذر، ليست حائض مثلا، وليس هنا سبب معتبر كأن كانت مريضة يضرها الجماع، صارت ناشزة. فإذا عصت المرأة زوجها من غير عذر شرعي ولا سبب معتبر فإنها تصير ناشزا. وكذلك التي تدخل في بيت زوجها من يكره، التي تدخل في بيت زوجها من يكره فإنها بذلك تصير ناشزا. وكذلك التي تخرج من بيت زوجها بلا إذنه فإنها تصير بذلك ناشزا. وكذلك التي تأبى السفر معه حيث يجب عليها أن تسافر معه، هذه ناشز. انتبهوا، تزوج امرأة من المدينة ولم يشترط عليه الشيء، ثم قال لها أنا سأسافر إلى الجزائر 3 أشهر تسافرين معي، قالت لا أنا ما أسافر، هذه ناشز. أما إذا كانت قد اشترطت عليه عند العقد، قالت أنا ما أخرج من بلدي، فلها ذلك. ولذلك نقول إذا أبت السفر مع زوجها حيث يجب عليها أن تسافر فإنها تكون ناشزا. فالناشز لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون حاملا فلها النفقة من أجل الحمل، لها النفقة والسكنى من أجل الحمل للأدلة السابقة. وكذلك المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فإن لها النفقة والسكنى حتى تضع حملها للأدلة السابقة. إذن المفارقة مطلقا سواء كانت رجعية أو بائنة أو بموت، إذا كانت حاملا فإن لها النفقة حتى تضع حملها. وكذلك الناشز إذا كانت حال نشوزها حاملا فإنه تجب لها النفقة والسكنى من أجل حملها. نعم.
قال رحمه الله: ولا شيء لغير الحامل منهن.
يعني لا نفقة ولا بعضها للناشز غير الحامل والبائن غير الحامل والمتوفى عنها زوجها غير الحامل، لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت رضي الله عنها: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. رواه مسلم بالصحيح. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها البتة، يعني طلقها الثالثة كما جاء مفسرا في الروايات الأخرى، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة والسكنة. قالت: إن كانت لي النفقة والسكنة فلا أترك منها شيئا، وإن لم تكن لي فلا أخذ منه شيئا. يعني إن كانت حق لي والله ما أترك له شيئا، وإن لم تكن حقا لي فوالله ما أجعل له علي منه ولا أخذ منه شيئا. قالت رضي الله عنها وأرضاها: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك ولا سكنى. وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، أن البائن والمتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا ليس لها نفقة ولا سكنى، لصحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المطاعن فيه فمردودة كلها. ومن أحسن من تكلم عن هذا الحديث وعن المطاعن فيه الشيخ الأثيوبي الهروي رحمه الله في البحر المحيط الثجاج، أجاد وأفاد، جمع المطاعن كلها من زمن الصحابة رضوان الله عليهم وردها واحدا واحدا بأسلوب علمي متين. والشيخ كذلك سبحان الله، سبحان الله، أعطاه الله علما مكينا، وهو واسع الاطلاع، واسع الاطلاع جدا رحمه الله رحمة واسعة. الشاهد أن الحديث صحيح ولا مطعن فيه. وإن كان أكثر الفقهاء من السلف والخلف منهم الحنفية والمالكية والشافعية يقولون لها السكنى، لها السكنى يا أخوة، السكنى يتفق عليها أكثر الفقهاء من زمن الصحابة فما بعد، وزاد بعضهم والنفقة. والنفقة قال بها عمر رضي الله عنه وبعض التابعين والحنفية. إذن من جهة المذاهب الحنفية يقولون لها السكنى والنفقة، المالكية والشافعية يقولون لها السكنى، الحنابلة يقولون لا سكنى لها ولا نفقة. نحن رجحنا قول الحنابلة لصحة الحديث، لكن الجمهور قالوا بما ذكرته لكم حتى تخرج من عدتها، لقول الله عز وجل: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة بينة. وقال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وهذا في المطلقات. قالوا فهذا نص أنه يجب أن تسكن ولا يجوز لها هي أن تخرج من بيت الزوجية حتى تخرج من عدتها. وكانت عائشة رضي الله عنها تفتي بالسكن لها كما في صحيح البخاري، كانت عائشة رضي الله عنها تفتي بالسكن لها كما في صحيح البخاري. وقال عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها النفقة والسكنى. رواه مسلم في الصحيح. عمر رضي الله عنه قال لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، يعني فاطمة بنت قيس، لا ندري أحفظت أم نسيت. انتبهوا يا إخوة، في كتب الأصول يقولون إنه قال لا ندري أصدقت أم كذبت، وهذا لا يوجد في الروايات أبدا، لا يوجد في الروايات أبدا، وإنما الذي في الروايات لا ندري أحفظت أم نسيت، وهذا طبيعي يحصل النسيان للإنسان. أما الصدق والكذب فلا بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم، لأن بعض الملاحدة والطاعنين في السنة يتلقفون هذا ويقولون الصحابة نفسهم قالوا، إن الصحابة قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. ما قال عمر رضي الله عنه ذلك، وإنما قال لا ندري أحفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة. رواه مسلم في الصحيح. ومراعاة لهذا الخلاف أقول يحسن بالزوج، يحسن بالزوج ولا يلزمه أن لا يخرجها من بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها وأن ينفق عليها، يحسن به لكنه ليس بواجب عليه، ولا يلزمها أن تبقى. لو قال لها مطلقها ابقي في بيتك حتى تقضي عدتك، قالت لا أنا أريد أن أذهب عند أهلي، لها ذلك. لكن الأفضل لهما أن تبقى هي في البيت وأن يبقيها هو وأن ينفق عليها حتى تخرج من عدتها، مراعاة لهذا الخلاف. والقائلون بعضهم من الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كنا نقول إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم على الجميع، وقال الراجح أنه لا يجب ولا يلزم، لكن مراعاة الخلاف هنا طيبة وحسنة. نعم.
قال رحمة الله عليه ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج.
انتبهوا هنا، يقول المصنف وهو المذهب لا نفقة للمرأة إذا سافرت بدون زوجها، إذا سافرت بدون زوجها لحاجتها كالعلاج. امرأة احتاجت أن تعالج في الخارج أو في مدينة أخرى فسافرت مع ابنها، يقول الحنابلة لا نفقة لها مدة سفرها سواء كان ذلك بإذن الزوج أو بغير إذنه. لماذا يا حنابلة؟ قالوا لأنها إن سافرت بغير إذنه فهي ناشز فلا نفقة لها. طيب صحيح، وإن سافرت بإذنه فقد أسقطت حقه، يعني أخلت بتسليمها نفسها له وبتمكينه منها، فلا نفقة لها. والراجح أنها إن سافرت لحاجتها بدونه بغير إذنه فلا نفقة لها لكونها ناشزا. أما إن سافرت بدون زوجها بإذنه ورضاه فإن هذا لا يسقط النفقة، لأنه هو الذي أسقط حقه، أذن ورضي، فلا يسقط هذا نفقتها. كذلك لو سافرت بدون زوجها لنزهة، سافرت تتمشى في داخل البلاد أو خارجها، فإنها لا نفقة لها مدة سفرها، سواء كان ذلك السفر بإذن الزوج أو بغير إذن الزوج. والعلة واحدة يا أخوة، يعني اللي ذكرناها سابقا، إذا كان سفرها بغير إذنه فهي ناشز، وإذا كان سفرها بإذنه فقد أسقطت إمساكها نفسها عند زوجها وتمكينه منها. والراجح كالراجح السابقة، إن سافرت بدون زوجها للنزهة بدون إذنه فهي ناشز لا نفقة لها، وإن سافرت بدون زوجها للنزهة بإذنه فلها النفقة، لأن الزوج هو الذي أذن ورضي وأسقط حقه فيها هذه المدة، فلا يسقط ذلك حقها في النفقة. كذلك لو سافرت بدون زوجها لزيارة والديها أو أخيها فإن الحنابلة يقولون لا نفقة لها، سواء سافرت بإذن زوجها أو بدون إذنه، ولا حاجة لأن أكرر السبب. والراجح والراجح فيما تقدم، إن سافرت لزيارة بدون إذن زوجها فهي ناشز لا نفقة لها، وإن سافرت للزيارة بإذن زوجها فإن هذا لا يسقط نفقتها هذه المدة. نعم.
قال رحمه الله: ولو ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها.
نعم، إن ادعى نشوزها، ادعى أنها ناشز، لماذا؟ ليسقط النفقة، ليسقط النفقة. فإن كانت له بينة وأتى بالبينة فالقول قوله ببينته، وإن لم يكن تكن له بينة وأنكرت المرأة قالت أبدا أنا مطيعة طيبة ولست بناشز أبدا، فالقول قولها مع يمينها. لما؟ لأنها مدعى عليها، الزوج مدعي والبينة على المدعي، وهي مدعى عليها، فالقول قولها مع يمينها تحلف. قلنا في الحقوق لابد من اليمين صيانة للحقوق، وهنا تلحظون يا إخوة أن الأصل مع الزوجة ولا مع الزوج؟ الأصل أن المرأة تكون ناشزا أو تكون مطيعة، ها؟ هي الحمد لله الأصل أنها مطيعة، فالأصل مع الزوج مع الزوجة، فالقول قولها مع يمينها. إذن القول قولها مع يمينها لأنه مدعى عليها ولأن الأصل معها، الأصل معها. طيب، إن ادعى أنه أعطاها النفقة، قال نفقتها وصلتها كاملة بحمد الله وله بينة، فالقول قوله ببينته. فإن لم تكن له بينة وأنكرت هي قالت ما أخذت شيئا، فالقول قولها مع يمينها لأنها مدعى عليها، واليمين على المدعى عليه، ولأن الأصل معها. كيف الأصل معها؟ الأصل أن ذمة الزوج شغلت بالنفقة، الأصل أن ذمة الزوج شغلت بالنفقة، وهو يدعي البراءة وهي تتمسك بالأصل، فيكون القول قولها مع يمينها. نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. غدا إن شاء الله عندنا درسان كالعادة، درس التوحيد بعد الفجر على كرسي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، ودرس بعد العصر هنا في الفقه إن شاء الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر ونعتذر عن الأسئلة. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما نقول خيرا لنا وللمسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فمرحبا بإخواني في هذا المجلس، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب النفقات. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب النفقات فصل.
نعم، لا زال الكلام موصولا عن نفقة الزوجية، وبعد أن عرفنا أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج وعرفنا ما هي النفقة، عقد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الفصل في كيف ومتى تدفع النفقة، كيف ومتى تدفع النفقة للزوجة. نعم.
قال رحمه الله: والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم.
هنا أمران: الأمر الأول أنه يجب أن يدفع النفقة طعاما وشرابا ولباسا ومسكنا بذاتها، أن يدفع طعاما، يدفع شرابا، يدفع لباسا، يعطيها سكنا، ولا يدفع عوضا كالنقود مثلا، ما يعطيها 20 ريالا مثلا ويقول كلي واشربي اليوم، لأن هذا هو الذي جرى به عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. والأمر الثاني أن الفقهاء يقولون إن الطعام والشراب والسكن حاجة يومية، إن الطعام والشراب والسكن حاجة يومية، فيجب عليه أن يدفع لها ذلك في كل يوم، يجب عليه في كل يوم أن يدفع لها نفقتها، أي الطعام والشراب والسكنى، وذلك في أول اليوم، في أول اليوم في زمن السعي بعد طلوع الشمس. هكذا يقول الحنابلة ويقول أكثر الفقهاء. وبناء عليه، لو أن الزوجة أسقطت نفقتها من الطعام عن زوجها فإنها تسقط في ذلك اليوم، ويستمر الإسقاط حكما، يعني ما معنى حكما؟ كأنه يتجدد في كل يوم كأنها تسقط ما لم ترجع. إذا أسقطت المرأة نفقتها من الطعام عن الزوج، فهل ينطبق على ذلك قاعدة الساقط لا يعود؟ نقول أما في نفس اليوم فنعم، نفس اليوم الذي أسقطت فيه ذلك لو أرادت أن ترجع، لو زعلت منه، غضبت منه في أثناء اليوم وقالت لا عطني طعام اليوم، نقول لها الساقط لا يعود. أما الأيام اللاحقة فلها أن ترجع، لأنها لا تسقط ما لم تستحق، وكل يوم إنما يستحق في يومه، كل يوم، كل حق، كل نفقة، كل طعام إنما تستحق في يومها. فلا تسقط ما في غد، لكن قلنا يستمر حكما الإسقاط ما دام أنها أسقطت، قالت أنا أسقطت عنك الطعام، كل ما جاء يوم كأنها تقول هذا. فإذا رجعت في اليوم الذي لم تسقط فيه فإن لها ذلك، ويلزم الزوج أن ينفق عليها. والراجح أن المرجع في ذلك العرف، لأن الشرع أرجع النفقة كلها إلى المعروف، إلى ما جرى به عرف الناس. فإذا جرى العرف أنه يعطيها في أول اليوم فكذلك، إذا جرى العرف أنه يعطيها في آخر اليوم فكذلك، إذا جرى العرف أنه يعطيها يعني طعام يومين أو ثلاثة فكذلك. النفقة كلها في الشرع مرجعها إلى المعروف. فالشرع رد العشرة بين الزوجين ونفقة الزوجية إلى المعروف. نعم.
قال ويجوز دفع عوضه إن تراضيا.
نعم، هذا استثناء من الأمر الأول. قلنا في الأمر الأول إنه يدفع النفقة عينا بالذات، ولا يدفع عوضا عنها من نقود وغيرها إلا إذا تراضيا واصطلحا، فقال لها ما رأيك بدل من أن نحضر لك الطعام كل يوم أعطيك 1000 ريال وأنت تدبرين أمرك في الشهر؟ قالت طيب جزاك الله خيرا، حتى أحضر ما أريد وما أحب. هذا يجوز لأنه حق لها، صالحت عليه ورضيت بعوضه، حق لها صالحت عليه ورضيت بعوضه. نعم.
قال ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما، وفرضه ليس بلازم.
نعم، لا يملك الحاكم أيضا يا إخوة، يعني ألحق بالكلام السابق، أيضا إذا جرى العرف به، إذا جرى العرف بين الناس بدفع النقود كما هو غالب أعراف الناس اليوم. غالب أعراف الناس اليوم أنه خاص اللباس، أن الزوج ما يحضر اللباس بعينه بنفسه، يعطيها مالا ويقول اشتري، هي تشتري لنفسها. فإذا جرى العرف به وكان العرف مضطردا أو غالبا فإنه يصح. لما؟ لأن الأصل أن الإنسان يعرف العرف المضطرد أو الغالب فيكون راضيا به، إلا إذا صرح بخلافه، قالت لا أنا ما أذهب إلى السوق، أنت تذهب إلى السوق وتشتري لي. وأين هذه من النساء؟ إذا صرحت بخلاف العرف لا يعمل بالعرف، التصريح أقوى من دلالة العرف. لكن إذا لم تصرح وجرى العرف به فالأصل أنها راضية به، فله أن يعطيها عوضا. أعد ولا يملك.
قال ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما وفرضه ليس بلازم.
أي ليس من حق القاضي أن يحكم بإلزام الزوج بدفع عوض عن النفقة كالنقود. يقول له حكمنا عليك أن تعطيها كل يوم 20 ريالا، قال أنا أريد أن أعطيها طعاما وشرابا، قال لا حكمنا عليك. هذا ليس من حق الحاكم إذ لم يجري به عمل المسلمين. ولو حكم به القاضي وفرض الدراهم من غير حاجة دعت إلى ذلك لم يلزم الطرفين، لم يلزم حكمه، لا يكون حكمه ملزما للزوج، بل له أن يأتيها بالطعام، وليس لها أن ترفض الطعام إذا جاء به بحجة أن القاضي حكم بالنقود. لكن لو فرضه الحاكم يعني العوض النقود لحاجة دعت إلى ذلك ككون الزوج مسافرا ولا وكيل له، كون الزوج مسافرا ولا وكيل له لا يستطيع أن يحضر الطعام ولا يمكن أن يعطيها مثلا طعام شهر لأن الطعام في الغالب يتلف وليس له وكيل، فما الحل؟ الحل أن يفرض نقودا فيقال له قبل أن تسافر يجب عليك أن تعطيها مبلغ كذا مدة سفره، للحاكم أن يفرض هذا لوجود الحاجة لدفع الضرر عن المرأة. وكذلك لو حصل الشقاق والنزاع بين الزوجين بسبب العين، إذا أحضر لها طعاما ترفض فتقول أنا ما أحب هذا وأنا ما أريد هذا، ويحصل بينهم النزاع والشقاق ويتكرر، فيرى القاضي أن الحل القاطع للنزاع أن يفرض لها العوض بالنقود فله ذلك لأن الحاجة دعت إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله ويجب لها الكسوة في أول كل عام.
أي أن الكسوة حاجة سنوية، أن الكسوة حاجة سنوية، فيجب على الزوج أن يدفع لها في أول كل عام، في أول كل عام ثوبين، ثوبا للصيف وثوبا للشتاء وما يتبع ذلك، ما يتبع ذلك مما مثلا مما يسمى باللباس الداخلي والخمار والعباءة، في كل سنة. هذا إذا كان في الثوبين كفاية، وعليه لو أسقطت حقها في القسوة فإنه إنما يلزمها الإسقاط في ذلك العام فقط، ولها أن ترجع في العام اللاحق، لها أن ترجع في العام اللاحق. والراجح والله أعلم أن الكسوة مردها إلى العرف، فقد يكون في عرف الناس أن الزوج يكسو زوجته في العيد ويكسوها في الصيف ويكسوها في الشتاء، فتكون هذه الكسوة الواجبة عليه لأن هذا هو المعروف في البلد. وقد يكون في, 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 في العرف أن الزوج يكسوها بأربعة أثواب مثلا، فيكون هذا الواجب عليه، لأن هذه الحاجة يا إخوة تختلف باختلاف البلدان، باختلاف البلدان، فتقديرها بثوبين قد يكون فيه ضرر على أحد الطرفين. والشرع رد العشرة بين الزوجين والنفقة إلى المعروف، فالراجح أن العرف هو الذي يحدد هذا، يحدد الكسوة ويحدد متى تدفع، ويحدد متى تدفع. نعم.
قال وتملكها بالقبض،
أي تملك الزوجة النفقة كلها بأنواعها، الطعام والشراب واللباس والسكنى بالقبض، وتبرأ ذمة الزوج منها. إذا أقبضها إياها برئت ذمته وملكت الزوجة النفقة. نعم.
قال فلا بدل لما سرق أو بلي،
يعني لو أنها بعد أن قبضت الطعام أو الكسوة سرقت منها، أعطاها الطعام قبضت الطعام ملكت، جاء لص سرقها، سرق الطعام، أو أعطاها الكسوة قبضت ملكت جاء لص فسرقها، فإنه لا يلزم الزوج أن يعطيها بدلا لأن ذمته قد برئت من ذلك. وكذلك لو تركت الطعام يفسد، طعام يسرع إليه الفساد، فأعطاها الزوج الطعام قبضته وتركته مثلا في زماننا هذا في خارج الثلاجة ففسد، فإنه لا يلزم الزوج أن يعطيها بدلا. كذلك لو أعطاها الكسوة الواجبة عليه ثم بليت الثياب بكثرة الاستعمال أو سوء الاستعمال، بلي الثوب لكثرة استعمالها له، كثيرة الخروج كثيرة اللبس، أو بسوء الاستعمال موسوسة تغسل في الصبح وفي الظهر والمساء حتى بلي من كثرة الغسل، فإنه لا يلزم الزوج أن يعطيها بدلا. أما لو بلي لسوء خامته أو لأن خامته تبلى بسرعة، جاب لها ثوب من الثياب المعروفة، تجد ثوب الرجل يباع بسبع ريال يلبس يومين ويرميه يتلف، فإنه يلزمه أن يحضر لها بدلا لأنه ما كساها في الحقيقة العام كله. إذن انتبهوا التفريق بين أن يبلى الثوب من جهتها هي، فهنا لا يلزم الزوج أن يحضر لها بدلا، وبين أن يبلى الثوب من جهة الثوب نفسه أو من جهة ما أحضره الزوج لسوء الخامة أو نحو ذلك، فإنه يلزمه أن يحضر لها بدلا. نعم.
قال: وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد.
نعم، يعني إن انقضى العام والكسوة التي أعطاها إياها في أوله باقية، دخل العام الثاني والكسوة ما شاء الله جيدة وتستعمل، فإنه يلزم الزوج أن يعطيها كسوة جديدة للعام الجديد، لأنها تستحق الكسوة بدخول وقتها لا للحاجة. تبقى الكسوة تستحقها المرأة بدخول وقتها، إما بالعرف وإما بالتحديد كما ذكر المصنف، لا للحاجة. فلو فرضنا أن المرأة عند زواجها اشترت ثيابا كثيرة تكفيها 20 عاما، اشترت من مالها أو مهرها ثيابا كثيرة تكفيها 20 عاما، فإنه يجب على الزوج أن يكسوها، لأن الكسوة ليست مبنية على الحاجة، وإنما مبنية على مضي وقتها أو وجود وقتها. فوجود الكسوة من العام الماضي لا يسقط الكسوة عن الزوج للعام اللاحق إلا أن تسقطها هي. قالت له: يا فلان، ترى ما شاء الله الثياب التي أحضرتها العام جيدة ولا زالت باقية وأنا ألبسها، لا تكلف نفسك هذا العام، جزاك الله خيرا، لا تحضر. ها؟ يضحك الإخوة يقولون: أين هي هذه المرأة؟ فإنها إن أسقطت أسقطت الكسوة، ما يلزم الزوج أن يحضرها، لكن إذا لم تسقط فإنه يلزمه أن يحضر لها الكسوة. نعم.
قال رحمه الله: وإن مات أو ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي.
أعد.
قال: وإن مات أو ماتت قبل انقضائه.
ما في أو بانت عندك
في الحاشية هذه؟ قال: وإن مات أو ماتت أو بانت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي.
يعني لو أعطاها الكسوة في أول العام وفي نصف العام مات هو، في نصف العام مات هو، فإن الورثة لهم أن يرجعوا بما يقابل النصف الباقي. طبعا هو أعطاها كسوة العام كله، هو مات في نصف العام، انقطعت الزوجية، بقي معها من الكسوة لنصف العام. يقول الفقهاء: للورثة، يعني ليس شيئا لازما، لكن لهم إذا كان فيهم شح ومطالبة بالحق، لهم أن يرجعوا في قسط الباقي، قسط النصف الباقي، إما في بنفس الكسوة يقولون: هاتيها، هذه الثياب التي أحضرها والدنا أول العام ولبستيها نصف السنة، هاتيها نبيعها مستعملة، أو بعوضها من الدراهم، كذلك لو أنه أعطاها الكسوة في أول العام فماتت هي في نصف العام، فإن للزوج أن يرجع في قسط الباقي، يعني في النصف الباقي، ما يكون من المال الموروث، يأخذه الزوج. كذلك لو طلقها طلاقا بائنا في نصف العام فإن له أن يطالبها بقسط الباقي من العام، يعني بقسط بنصف الباقي من العام، أعطاها كسوة في أول العام وفي نصف العام طلقها الطلقة الثالثة، انفصل الزواج وليس لها نفقة، هنا له أن يرجع بقسط الباقي بما يقابل الباقي من العام، لأنها إنما تستحق النفقة بالزوجية، فإذا انقطعت سقط حقها في الباقي، سقط حقها في الباقي. نعم.
قال رحمه الله: وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت.
نعم، إن أكلت معه، الأصل يا إخوة أن الزوج يملك الزوجة النفقة، يملكها تمليكا، وهذا واضح، لكن إن وضع الطعام فأكلت معه كما جرت به العادة عند الناس، فهذا كما تقدم معنا ليس تمليكا وإنما إباحة، قلنا إنه إباحة، وضع الطعام إباحة، فهذا أباحه لها ولم يملكها، فإن أكلت سقطت نفقتها من الطعام. أظنكم تذكرون أني قلت لكم إن وضع الطعام إباحة ويملك بالأكل، فهي إذا أخذت الطعام أكلته من طعامه فقد ملكته بأكله، إذن الزوج ما ملكها، الزوج وضع الطعام فقط، ما قال لها هذه نفقتك، ما قال لها هذا طعامك، ها؟ فهي أكلت معه كعادة الناس، الزوجة تأكل مع زوجها، هذا يسقط نفقتها في الطعام. كذلك لو كساها بغير إذن منها ولا من وليها، تابعوا يا أخوة، أتاها بثوب وقال تفضلي، ما قال لها كسوة ولا أذنت له في إعطائها، هو أعطاها كذا، ولا أذن وليها، فإن هذا يسقط حقها في الكسوة، يسقط حقها في الكسوة. طيب، إن ادعت أن هذا منه كان على سبيل الهدية، أعطاها ثوبا في غير وقت الكسوة وبغير إذن منها وفرحت به ولبسته كذا، عندما جاء وقت الكسوة قالت: أين الكسوة؟ قال: أعطيتك ثوبا. قالت: لا، أنت أعطيتني هدية، هذا ليس كسوة، هذا هدية. فإن وافقها في دعواها فقال نعم هو هدية، فإن الكسوة لا تسقط، فإن الكسوة لا تسقط، لأن الهدية لا تسقط الواجب، لا تسقط الواجب. وإن خالفها قال: أبدا، هذا كسوة وأنا أعطيتك إياه كسوة، فالقول قوله مع يمينه، القول قوله مع يمينه، لأنه هو الواجب عليه، الواجب عليه وهو أعرف بقصده، فالقول قوله مع يمينه. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
فصل، هذا الفصل في من ينفق عليهن من المفارقات من الزوجات، في من ينفق عليهن من المفارقات من الزوجات، ومن لا ينفق عليهن منهن، يعني من المفارقات، ومن لا ينفق عليهن من الزوجات. وبيان وفي بيان الحكم إذا أعسر الزوج. تبيه هذا الفصل يتضمن ماذا؟ يتضمن بيان من ينفق عليهن من المفارقات من الزوجات، ومن لا ينفق عليهن من المفارقات، ومن لا ينفق عليهن من الزوجات، وبيان حكم إذا أعسر الزوج بالنفقة، ما الذي يترتب عليه. نعم.
قال رحمه الله: والرجعية مطلقا، والبائن والناشز الحامل، والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن.
نعم، أي أن المطلقة طلاقا رجعيا سواء كانت حاملا أو غير حامل، هذا معنى مطلقا، يعني سواء كانت حاملا أو غير حامل فلها النفقة كالزوجة من الطعام والشراب والكسوة والمسكن ما دامت في العدة. لما؟ لأن الرجعية زوجة ما دامت في العدة، لأن الرجعية زوجة ما دامت في العدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. هذا الحديث رواه النسائي وصححه الألباني. والنفقة يا إخوة تعني الطعام والشراب واللباس. إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها أو للرجل عليها الرجعة، رواه النسائي بإسناد صحيح. لكن يشترط لذلك أن تبقى في بيت زوجها، فإن خرجت من بيت زوجها بغير إذنه فهي ناشز، طلقها طلاقا رجعيا طلقة واحدة، أخذت كما يفعل النساء اليوم تلم ثيابها وتضعها في الحقيبة، قال: أين تذهبين؟ قال: تذهب إلى بيت أبي، عندنا بيت. قال: لا، اجلسي حتى تخرجي من العدة. قالت: لا والله ما أجلس ولا لحظة، أخواني الآن يصلون. وأخذت حقيبتها وخرجت، هذه صارت ناشزا. فإن كانت غير حامل فليس لها نفقة، وإن كانت حاملا فلها النفقة من أجل حملها لا من أجلها. انتبهوا يا أخوة، الرجعية زوجة ما دامت في العدة، فإن لم تكن ناشزة فلها النفقة مطلقا سواء كانت حاملا أو غير حامل. وإن صارت ناشزة فلها النفقة إن كانت حاملة من أجل الحمل، وليس لها النفقة إن لم تكن حاملة. قال الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقد طلقها زوجها الطلقة الثالثة: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، رواه أبو داود وصححه الألباني. تقولون: طيب هذه مبتوتة الطلقة الثالثة ونحن نتكلم عن الرجعية. نقول: الحديث دل على أن الحمل يقتضي النفقة، على أن الحمل يقتضي النفقة، فما دام أن الرجعية حامل وكانت ناشزة فإنه تجب لها النفقة من أجل حملها. وكذا كل مفارقة بائن، كل مفارقة بائن، يعني طلقها زوجها ثلاثا، أو خالعت زوجها، أو فسخ العقد، فإن لها النفقة إن كانت حاملا. إن كانت حاملا لها النفقة والسكنة من أجل حملها، وهذا بإجماع العلماء. المفارقة البائن، المطلقة ثلاثا، أو المخالعة، أو المفسوخ عقدها، إذا كانت حاملا فإن لها النفقة والسكنة بإجماع العلماء. نص على هذا الإجماع ابن قدامة رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله: الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا، إما أن يكون ثلاثا، أو بخلع، أو بانت بفسخ، وكانت حاملا، فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، للأدلة المتقدمة التي ذكرناها قبل قليل، الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: وقد بتها زوجها. وكذلك الناشز. من هي الناشز؟ هي المرأة التي تعصي زوجها من غير عذر شرعي ولا سبب مبرر معتبر. طلبها إلى فراشه، قالت: لا، أنا حرة، ليس عندها عذر، ليست حائض مثلا، وليس هنا سبب معتبر كأن كانت مريضة يضرها الجماع، صارت ناشزة. فإذا عصت المرأة زوجها من غير عذر شرعي ولا سبب معتبر فإنها تصير ناشزا. وكذلك التي تدخل في بيت زوجها من يكره، التي تدخل في بيت زوجها من يكره فإنها بذلك تصير ناشزا. وكذلك التي تخرج من بيت زوجها بلا إذنه فإنها تصير بذلك ناشزا. وكذلك التي تأبى السفر معه حيث يجب عليها أن تسافر معه، هذه ناشز. انتبهوا، تزوج امرأة من المدينة ولم يشترط عليه الشيء، ثم قال لها: أنا سأسافر إلى الجزائر 3 أشهر، تسافرين معي؟ قالت: لا، أنا ما أسافر. هذه ناشز. أما إذا كانت قد اشترطت عليه عند العقد، قالت: أنا ما أخرج من بلدي، فلها ذلك. ولذلك نقول: إذا أبت السفر مع زوجها حيث يجب عليها أن تسافر فإنها تكون ناشزا. فالناشز لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون حاملا فلها النفقة من أجل الحمل، لها النفقة والسكنى من أجل الحمل. للأدلة السابقة. وكذلك المتوفى عنها زوجها, المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فإن لها النفقة والسكنى حتى تضع حملها للأدلة السابقة. إذن المفارقة مطلقا سواء كانت رجعية أو بائنة أو بموت إذا كانت حاملا فإن لها النفقة حتى تضع حملها. وكذلك الناشز إذا كانت حال نشوزها حاملا فإنه تجب لها النفقة والسكنى من أجل حملها. نعم.
قال رحمه الله: ولا شيء لغير الحامل منهن,
يعني لا نفقة ولا بعضها للناشز غير الحامل والبائن غير الحامل والمتوفى عنها زوجها غير الحامل, لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت رضي الله عنها: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. رواه مسلم بالصحيح. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها البتة, يعني طلقها الثالثة كما جاء مفسرا في الروايات الأخرى, فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة والسكنة. قالت: إن كانت لي النفقة والسكنة فلا أترك منها شيئا, وإن لم تكن لي فلا أخذ منه شيئا. يعني إن كانت حق لي والله ما أترك له شيئا, وإن لم تكن حقا لي فوالله ما أجعل له علي منه ولا أخذ منه شيئا. قالت رضي الله عنها وأرضاها: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك ولا سكنى. وهذا هو الراجح من أقوال العلماء, أن البائن والمتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا ليس لها نفقة ولا سكنى, لصحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المطاعن فيه فمردودة كلها. ومن أحسن من تكلم عن هذا الحديث وعن المطاعن فيه الشيخ الأثيوبي الهروي رحمه الله في البحر المحيط الثجاج, أجاد وأفاد, جمع المطاعن كلها من زمن الصحابة رضوان الله عليهم وردها واحدا واحدا بأسلوب علمي متين. والشيخ كذلك سبحان الله, سبحان الله, أعطاه الله علما مكينا, وهو واسع الاطلاع, واسع الاطلاع جدا رحمه الله رحمة واسعة. الشاهد أن الحديث صحيح ولا مطعن فيه. وإن كان أكثر الفقهاء من السلف والخلف منهم الحنفية والمالكية والشافعية يقولون لها السكنى, لها السكنى, يا أخوة السكنى يتفق عليها أكثر الفقهاء من زمن الصحابة فما بعد، وزاد بعضهم والنفقة. والنفقة قال بها عمر رضي الله عنه وبعض التابعين والحنفية. إذا من جهة المذاهب الحنفية يقولون لها السكنى والنفقة، المالكية والشافعية يقولون لها السكنى، الحنابلة يقولون لا سكنى لها ولا نفقة. نحن رجحنا قول الحنابلة لصحة الحديث، لكن الجمهور قالوا بما ذكرته لكم حتى تخرج من عدتها لقول الله عز وجل واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة بينة. وقال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وهذا في المطلقات. قالوا فهذا نص أنه يجب أن تسكن ولا يجوز لها هي أن تخرج من بيت الزوجية حتى تخرج من عدتها. وكانت عائشة رضي الله عنها تفتي بالسكن لها كما في صحيح البخاري، كانت عائشة رضي الله عنها تفتي بالسكن لها كما في صحيح البخاري. وقال عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها النفقة والسكنى. رواه مسلم في الصحيح. عمر رضي الله عنه قال لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، يعني فاطمة بنت قيس، لا ندري أحفظت أم نسيت. انتبهوا يا إخوة، في كتب الأصول يقولون أنه قال لا ندري أصدقت أم كذبت، وهذا لا يوجد في الروايات أبدا، لا يوجد في الروايات أبدا، وإنما الذي في الروايات لا ندري أحفظت أم نسيت، وهذا طبيعي يحصل النسيان للإنسان. أما الصدق والكذب فلا بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم، لأن بعض الملاحدة والطاعنين في السنة يتلقفون هذا ويقولون الصحابة نفسهم قالوا، إن الصحابي قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. ما قال عمر رضي الله عنه ذلك، وإنما قال لا ندري أحفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة. رواه مسلم في الصحيح. ومراعاة لهذا الخلاف أقول يحسن بالزوج، يحسن بالزوج ولا يلزمه أن لا يخرجها من بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها وأن ينفق عليها، يحسن به لكنه ليس بواجب عليه، ولا يلزمها أن تبقى. لو قال لها مطلقها ابقي في بيتك حتى تقضي عدتك، قالت لا أنا أريد أن أذهب عند أهلي، لها ذلك. لكن الأفضل لهما أن تبقى هي في البيت وأن يبقيها هو وأن ينفق عليها حتى تخرج من عدتها، مراعاة لهذا الخلاف. والقائلون بعضهم من الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كنا نقول إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم على الجميع، وقال الراجح أنه لا يجب ولا يلزم، لكن مراعاة الخلاف هنا طيبة وحسنة. نعم.
قال رحمة الله عليه ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج.
انتبهوا هنا، يقول المصنف وهو المذهب لا نفقة للمرأة إذا سافرت بدون زوجها، إذا سافرت بدون زوجها لحاجتها كالعلاج. امرأة احتاجت أن تعالج في الخارج أو في مدينة أخرى فسافرت مع ابنها، يقول الحنابلة لا نفقة لها مدة سفرها سواء كان ذلك بإذن الزوج أو بغير إذنه. لماذا يا حنابلة؟ قالوا لأنها إن سافرت بغير إذنه فهي ناشز فلا نفقة لها. طيب صحيح، وإن سافرت بإذنه فقد أسقطت حقه، يعني أخلت بتسليمها نفسها له وبتمكينه منها فلا نفقة لها. والراجح أنها إن سافرت لحاجتها بدونه بغير إذنه فلا نفقة لها لكونها ناشزا، أما إن سافرت بدون زوجها بإذنه ورضاه فإن هذا لا يسقط النفقة لأنه هو الذي أسقط حقه، أذن ورضي، فلا يسقط هذا نفقتها. كذلك لو سافرت بدون زوجها لنزهة، سافرت تتمشى في داخل البلاد أو خارجها، فإنها لا نفقة لها مدة سفرها سواء كان ذلك السفر بإذن الزوج أو بغير إذن الزوج. والعلة واحدة يا أخوة، يعني اللي ذكرناها سابقا، إذا كان سفرها بغير إذنه فهي ناشز، وإذا كان سفرها بإذنه فقد أسقطت إمساكها نفسها عند زوجها وتمكينه منها. والراجح كالراجح السابقة، إن سافرت بدون زوجها للنزهة بدون إذنه فهي ناشز لا نفقة لها، وإن سافرت بدون زوجها للنزهة بإذنه فلها النفقة لأن الزوج هو الذي أذن ورضي وأسقط حقه فيها هذه المدة فلا يسقط ذلك حقها في النفقة. كذلك لو سافرت بدون زوجها لزيارة والديها أو أخيها فإن الحنابلة يقولون لا نفقة لها سواء سافرت بإذن زوجها أو بدون إذنه، ولا حاجة لأن أكرر السبب. والراجح والراجح فيما تقدم، إن سافرت لزيارة بدون إذن زوجها فهي ناشز لا نفقة لها، وإن سافرت للزيارة بإذن زوجها فإن هذا لا يسقط نفقتها هذه المدة. نعم.
قال رحمه الله ولو ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها.
نعم، إن ادعى نشوزها ادعى أنها ناشز، لماذا؟ ليسقط النفقة، ليسقط النفقة. فإن كانت له بينة وأتى بالبينة فالقول قوله ببينته، وإن لم يكن تكن له بينة وأنكرت المرأة قالت أبدا أنا مطيعة طيبة ولست بناشز أبدا فالقول قولها مع يمينها. لما؟ لأنها مدعى عليها، الزوج مدعي والبينة على المدعي، وهي مدعى عليها، فالقول قولها مع يمينها تحلف. قلنا في الحقوق لابد من اليمين صيانة للحقوق، وهنا تلحظون يا إخوة أن الأصل مع الزوجة ولا مع الزوج؟ الأصل أن المرأة تكون ناشزا أو تكون مطيعة، ها؟ هي الحمد لله الأصل أنها مطيعة، فالأصل مع الزوج مع الزوجة، فالقول قولها مع يمينها. إذن القول قولها مع يمينها لأنه مدعى عليها ولأن الأصل معها، الأصل معها. طيب إن ادعى أنه أعطاها النفقة، قال نفقتها وصلتها كاملة بحمد الله وله بينة، فالقول قوله ببينته. فإن لم تكن له بينة وأنكرت هي قالت ما أخذت شيئا، فالقول قولها مع يمينها لأنها مدعى عليها واليمين على المدعى عليه، ولأن الأصل معها. كيف الأصل معها؟ الأصل أن ذمة الزوج شغلت بالنفقة، الأصل أن ذمة الزوج شغلت بالنفقة، وهو يدعي البراءة وهي تتمسك بالأصل، فيكون القول قولها مع يمينها. نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. غدا إن شاء الله عندنا درسان كالعادة، درس التوحيد بعد الفجر على كرسي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، ودرس بعد العصر هنا في الفقه إن شاء الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر ونعتذر عن الأسئلة، أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما نقول خيرا لنا وللمسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.